بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في التشديد في البول. قال: حدثنا هناد وقتيبة وأبو كريب قالوا: حدثنا وكيع عن الأعمش قال: سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر على قبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستتر من بوله، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي في جامعه: باب ما جاء في باب في التشديد في البول. والمقصود من هذه الترجمة يعني بيان ما فيه من الوعيد، لأن التشديد يعني معناه بيان أنه أمر شديد وأمر عظيم وفيه وعيد شديد، فهذا هو مقصود من الترجمة، يعني بيان خطورة ذلك، وأنه شيء عظيم وشيء خطير وأن فيه وعيد شديد. وقد أورد في ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول. والمقصود أن 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 كون صاحب هذين القبرين أنهما يعذبان في قبورهما بسبب عدم التنزه من البول، وكذلك بسبب المشي أحدهما لا يستثمر البول والثاني يمشي بالنميمة، يدل على خطورة ذلك وشدته، وأن فيه هذا الوعيد، وأنه فيه صاحبه مستحق لعذاب القبر، وأن هذين الذين مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذبان بالفعل. فقد أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك، أطلعه على أنهما يعذبان، وأطلعه على سبب العذاب وذلك بوحي من الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، وإنما الله تعالى يطلعه على ما شاء من غيبه، ولا يعلم الغيب على الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى الذي يعلم كل شيء ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، كما قال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على هذا العذاب، وأطلعه أيضا على سبب العذاب، أطلعه على أن هذين يعذبان، وأن أحدهما يعذب بسبب عدم تنزه من البول، والثاني يعذب بسبب مشيه بالنميمة وهذا يدلنا على خطورة هذين الذنبين، وأنهما عظيمان وأنهما من الكبائر، لأن التعذيب بعذاب النار وبعذاب القبر يدل على أن الشيء الذي يعذب عليه من الكبائر، أنه من الكبائر، وأن الله عز وجل يدل على أن الله عز وجل يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما شاء من غيبه، وهذا من الغيب الذي أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم عليه، ولكنه لا يعلم كل الغيوب، فإن كل الغيوب لا يعلمها إلا الله عز وجل، والساعة علم قيامها من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وهذا مما اختص الله تعالى بعلمه. وفي ذلك أيضا إثبات عذاب القبر، وأن المستحق للعذاب يعذب في قبره، وأن العذاب يكون قبل يوم القيامة، الذين يعذبون في قبورهم يعذبون بعد موتهم وقبل قيام الساعة، ولكن إذا قامت الساعة الكافرون الذين يعذبون في قبورهم ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد، كما قال الله عز وجل في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما بالنسبة للمسلمين فقد يكون العذاب في القبر من المكفرات ومن الأشياء التي تجعل الإنسان يسلم من عذاب النار، وأن يكون حصل عذابه في قبره، أنه حصل نصيبه من العذاب وهو في القبر. وأما الكافر فإنه يعذب في قبره ويعذب في النار، كما في هذه الآية الكريمة في حق آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني قبل يوم القيامة. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. وقوله صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين، فقال جاء في بعض الروايات أنهما جديدان، وهذا يدل على أنهما من المسلمين، وجاء في بعض الروايات أنه بالبقيع، والبقيع هي مقبرة المسلمين. فهذا يشعر بأنهما مسلمان وأنهما يعذبان بسبب هذا الذنب. وأما بالنسبة للكفار فإن عندهم شيء أكبر من عدم التنزه من البول، وأكبر من نشر النميمة، وهو الشرك بالله عز وجل والكفر بالله، وهو الذنب الذي لا يعدله ذنب ولا يساويه ذنب ولا يدانيه ذنب، فهو أعظم الذنوب وأظلم الظلم وأبطل الباطل، الذي هو الإشراك بالله عز وجل. وهم يعذبون على تركهم الأصول الذي هو التوحيد والإيمان بالله وعدم الإشراك به، وأيضا على قول بعض أهل العلم وأنهم مخاطبون بالفروع أيضا يعاقبون على ترك الفروع، ولكن ذلك العذاب ليس استقلالا وإنما تبعا، فهم يعذبون على ترك الأصول ويعذبون على أيضا عدم قيامهم بالفروع، ولكنهم لو أتوا الفروع دون الأصول فإنها لا تنفعهم، لقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي مسألة كون الكفار مخاطبين بفروع الشريعة وأنهم يعذبون على تركها أو لا يعذبون، في خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنهم مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا هو الأقرب والأوضح، ولا يقال إنهم لو أتوا بها نفعتهم بدون الإيمان والتوحيد وترك الشرك فإنها لا تنفعهم، لأن أي عمل يعمله الإنسان وهو لم يأتي بالتوحيد ولم يأتي بالإيمان بالله ولم يأتي بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، فإنه لا ينفعه أي عمل يتقرب أي قربة، وأي عمل هو قربة ما لم يكن مبنيا على شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله هو ما يعذبان في كبير، أي ليس الذي يعذبان به يعني شيء يعني يصعب عليهما التخلص منه، والشيء الذي وأنهم يشق لا يتمكنون من التخلص منه والعمل الذي يسلمهم منه، بل فليس كبيرا عليهما وليس عظيما عليهما، ولكنهما وقعا في ذلك الذنب، وهو كبير عند الله عز وجل وعظيم عند الله عز وجل، ولهذا استحق من فعله أن يعذب بعذاب النار. ثم إن المعذبين في قبورهم يعذبون بعذاب النار، وقد جاء في حق آل فرعون الآية التي ذكرتها، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهم يعذبون بعذاب النار. وقد جاء في حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الذي قبر موفقا ومسددا عند السؤال فإنه يجيب بالجواب الذي يثبته الله عليه ويكون بذلك سلم ونجا، فإنه يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. وهذا يدلنا على وجود الجنة والنار الآن، وأنهما موجودتان، وأن النعيم حاصل لمن يستحقه في البرزخ، والعذاب حاصل لمن يستحقه في البرزخ، ولا يقال أن عذاب النار لا يكون إلا يوم القيامة، وقبل ذلك فإنه لا يعذب بها، وكذلك نعيم الجنة لا يكون يوم القيامة، وإن والنعيم إنما يكون بعد ذلك، وقبل ذلك ليس هناك تنعيم، بل التنعيم حاصل والتعذيب حاصل قبل يوم القيامة، وذلك في نعيم القبر وعذابه، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاء في يعني في الروايات، في بعض الروايات من حديث ابن عباس هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جريدة من الرطبة وشقها قسمين وغرز في كل قطعة في كل قبر منها قطعة، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسه، لعله يخفف عنهما ما لم ييبسه، يعني يحصل التخفيف لهما في هذه المدة التي هي مدة كونهما رطبتان، لا أن الرطوبة هي التي يحصل بها التخفيف، وأن ما في الجريد من الرطوبة يحصل به التخفيف، وإنما المقصود من ذلك المدة التي هي مدة جفافهما، يعني إلى حين جفافهما وإلى المدة التي يحصل بها جفافهما، فإنه يخفف عنهما العذاب. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل رجاء أن يحصل التخفيف لكل منهما المدة التي تكون بين ذلك الوضع وبين حصول الجفاف لتلك الجريدة الرطبة التي شقها نصفين. ثم إن مثل هذا العمل لا يجوز فعله للناس، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على الغيب، وأطلعه على من هو معذب، وأطلعه الله على سبب العذاب، والناس لا يعرفون من هو معذب ومن هو منعم، وليس لهم أن يفعلوا ذلك. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهم القدوة والأسوة وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون ما فعلوا ذلك، فدل هذا على أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يتعداه إلى غيره، وأن ما يفعله بعض الناس في بعض البلاد من وضع الخوص ووضع الزهور ووضع يعني أشياء يعني رطبة وأشياء من النبات عن القبر، كل هذا من البدع المحدثة التي لم يأتي شيء ما يدل شيء يدل عليها. والذي حصل في هذا الحديث إنما حصل من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي حق شخصين عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنهما يعذبان وعرف سبب عذابهما، وأما الناس فإنهم لا يعرفون من المنعم ومن المعذب، وإنما عليهم أن يدعوا الله للأموات وأن يستغفروا لهم إذا كانوا مسلمين، وإذا كانوا كفارا فإنه لا يدعى لهم، ولكن يتذكر الموت برؤية قبورهم، وأما الدعاء والاستغفار فإنه لا يكون إلا المسلمين دون الكافرين، لأن الكفار لا يستغفر لهم ولا يدعى لهم الذين قد ماتوا على الكفر، وأما من كان حيا فإنه يدعى له بالهداية.
قال حدثنا هناد،
هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن.
وقتيبة،
وقتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
وأبو كريب،
أبو كريب محمد بن العلاء ابن كريب أبو كريب وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن وكيع،
عن وكيع بن جراح الرؤاسي الكوفي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش،
عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن مجاهد،
عن مجاهد بن جبر المكي وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن طاووس،
عن طاووس بن كيسان وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس،
عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وأبي موسى.
أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق، وأبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
وعبد الرحمن بن حسنة،
وعبد الرحمن بن حسنة صحابي أخرج حديثه أبو داود
والنسائي وابن ماجه،
أبو داود والنسائي وابن ماجه.
وزيد بن ثابت،
وزيد بن ثابت صحابي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
وأبي بكرة،
وأبي بكرة هو نفيع بن الحارث صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
وروى منصور هذا الحديث عن مجاهد عن ابن عباس ولم يذكر فيه عن طاووس، ورواية الأعمش أصح.
ثم ذكر أن منصور بن المعتمر رواه عن مجاهد ولم يذكر طاووس كما ذكره الأعمش، كما ذكره الأعمش. وقال أن الترمذي أن رواية الأعمش أصح، يعني التي فيها ذكر طاووس، وليس هناك يعني مانع يمنع من أن يكون الحديث يعني في إسنادين، يعني في الأعمش يرويه عن مجاهد بواسطة وبدون عن مجاهد عن طاووس.
عن هنا منصور يروي عن مجاهد عن ابن عباس،
أيوة، وفي
إسنادنا الأعمش يروي عن مجاهد عن طاووس.
نعم، يعني أنه يكون سمعه من من يكون الأعمش يعني سمعه من مجاهد، وسمعه أيضا من طاووس عن مجاهد، من مجاهد
الله إليك
مجاهد عن طاووس.
إيه مجاهد سمعه من ابن عباس.
نعم، مجاهد سمعه من ابن عباس، ويعني فيكون هذا سمعه من مجاهد وسمعه من
الله إليك مجاهد عن طاووس عن ابن عباس.
نعم،
ومجاهد عن ابن عباس،
مجاهد عن ابن عباس، يعني ليس فيه ذكر طاووس، يعني ليس فيه ذكر طاووس، وكل من الطريقان صحيح، يعني لا تنافي بينهما والخلاف بينهما، وبعضهما يؤيد بعضا ويقوي بعضا. وإنما يعني قال إن طريق الأعمش أنها أقوى لأنه ذكر أثرا بعد ذلك أن إيش
عن قال وسمعت إبراهيم. نعم، قال وسمعت أبا بكر محمد بن أبان البلخي مستملي وكيع يقول سمعت وكيعا يقول الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور.
يعني كونه قارن بين الأعمش وبين منصور في أحاديث إبراهيم النقعي، وقال إن الأعمش أحفظ، فيكون على هذا قواه من هذه الناحية لكونه قدم عليه في روايتهما عن إبراهيم النخعي، رواية منصور والأعمش عن إبراهيم النخعي، رواية الأعمش مقدمة على رواية منصور، يعني ولهذا رجح الترمذي الرواية التي من طريق الأعمش على الرواية التي من طريق منصور، ولكن كما هو معلوم لا تنافي بينهما، فإن هذا روي بهذا الإسناد وهذا روي بهذا الإسناد، ولا اختلاف بينهما ولا تنافي بينهما. ومنصور هو بن المعتمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو قرين الأعمش، وهو إياه من طبقة صغار التابعين.
قال وسمعت أبا بكر محمد بن أبان البلخي مستملي وكيع.
أبا بكر محمد بن أبان البلخي ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن.
نعم،
البخاري وأصحاب السنن.
يقول سمعت وكيعا يقول الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور.
وإبراهيم هو ابن يزيد بن قيس النقعي الكوفي ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. ما له ذكر، لكن لما قدم يعني الأعمش على منصور في روايته عن إبراهيم، يعني معنى ذلك أن جانب الأعمش يكون أقوى من جانب منصور.
يقول يا شيخ العذاب